وإن بعدتنا إليك تضر.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير في الطريق الصحيح. أكد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أن بلاده لن تسمح باستخدام جغرافية الإمارات ضد إيران. جاء ذلك لدى استقبال المسؤول الإماراتي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الذي كان قادما من أبوظبي بعد لقائه الرئيس الإماراتي محمد بن راش بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي طحنون بن زايد. انطلقت في شمال المحيط الهندي وتدريبات حزام الأمن البحري المشتركة بين إيران وروسيا والصين بوجود مراقبين من كازاخستان وباكستان بهدف تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية. أطلق مقاومون فلسطينيون النار فجر اليوم على حاجزي الجلمة وسالم العسكريين الصهيونيين في جنين بالضفة المحتلة، كما استهدف المقاومون الليلة الماضية مستوطنة شمال طول كرم بوابل كثيف من الرصاص. من جهة أخرى، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين إضراب الشام اليوم حدادا على أرواح الشهداء الأربعة الذين اغتالتهم القوات الصهيونية أمس الخميس، وبينهم اثنان من قادة المقاومة وفتى فلسطيني. يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال اليوم 32 على التوالي معركة العصيان تصديا لممارسات سلطات السجون وتحديا لإجراءات وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن كفير. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن روسيا طلبت من الأمم المتحدة مناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وأضافت أن روسيا والصين أكدتا أن الاعتداءات الإسرائيلية ألحقت ضررا بالمساعي الإنسانية لمعالجة المصابين السوريين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في مطلع شباط فبراير. قال مدير عام مطار صنعاء الدولي بالعاصمة اليمنية أن التحالف العدوان فرض شروطا مجحفة وإجراءات تعسفية ومخالفة للاشتراطات الدولية. وأوضح خالد الشايف أن تحالف العدوان منع دخول وقود الطائرات وأجهزة فنية وقطع غيار لمطار صنعاء بعد تفتيشها بهدف خلق مبررات لإيقافه. علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف على حادثة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود قائلا أن الأمريكيين فقدوا عقولهم تماما والتناغم معهم خطأ. أحبطت قوات الأمن الروسية فجر اليوم هجوما في مقاطعة زاباروجيا حيث اعتقل 3 من المتواطئين مع القوات الأوكرانية وعثر على مخبئين للأسلحة والذخيرة وفقا لوزارة الدفاع الروسية. اتهم سكرتير وزارة الخارجية الهنغارية تاماس مينزر أعضاء البرلمان الأوروبي بتأجيج الأزمة الأوكرانية ردا على انتقاداتهم لزيارة وزير الخارجية بيتر سيارتو عاصمة بيلاروس مينسك. توافد آلاف الفرنسيين على ميدان الكونكورد في قلب العاصمة باريس احتجاجا على تمرير قانون لرفع سن التقاعد من دون موافقة البرلمان. أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستبدأ يوم الاثنين القادم أول تدريب إنزال برمائي واسع النطاق مع الولايات المتحدة بعد 5 سنوات من التوقف، وذلك في استعراض لقدراتهم العسكرية. ختام هذا الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم، نستمع إياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه الآية الكريمة تختص بالأذان. الأذان طبعا باللغة الإعلام، إعلان، يعني إذا يردون يخبرون عن شيء يعلمون، هذا يسمى أذان، لكن أصبح يطلق على التنبيه إلى الصلاة. وموضوع الأذان في واقع الأمر، يعني إنما اعتمده الإسلام، اعتمد على أساس ما أكو وسيلة لجمع الناس إلا الأذان، باعتبار الناس يردون يحرصون على حضور أوقات الصلاة. لكن متباعدة منازلهم، بيوتهم متباعدة، فما أكو طريقة إلا أن يرفع شعار يشعرهم بدخول وقت الصلاة. زين، الأذان سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. الأذان الواقع أخذ أهمية لأن طريق إلى الصلاة، الأذان أخذ أهمية الواقع لأنه طريق إلى الصلاة، ولأهمية الصلاة الطريق إلى المهم مهم. ولهذا الله عز وجل أنزل صورة الأذان على نبيه على لسان جبريل، يعني علمهم الطريقة إذا أرادوا يصلون قبل أن يصلون شلون. نعم، يعني نفس الصورة، كم مرة يقول الله أكبر، كم مرة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني هالصورة، صورة الأذان نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وآله، أخبره بها. هاي عند الإمامية. ها، عند غير الإمامية من فرق المسلمين أكو عندهم روايتين. رواية تقول أن بلال مؤذن النبي رضوان الله عليه، بلال هو في عالم الرؤيا، شاب في عالم الرؤيا، واحد يلقنه يقول له إذا تردون تصلون قبل أن ما صلون، يعني تحاولون تجمعون الناس، استعمل هالاسلوب هذا، أذن، فإذا أذنت الناس يشعرون بدخول وقت الصلاة ويجون، وصورة الأذان هكذا ذكر له. وأكو لا، رواية أخرى تقول عبد الله بن زيد في عالم الرؤيا شاف كأن واحدا يلقنه صورة الأذان. في واقع الأمر أن الاعتماد على حكم شرعي، الاعتماد على حكم شرعي من طيف مشكلة، يعني ما إلى دليل يسند هذا المعنى. يعني أنا الآن لو في عالم الرؤيا أرى رؤيا، هل يجب علي أن أتعبد بهذه الرؤيا؟ مثلا لو لقيت لي واحد في عالم الرؤيا يقول لي روح اذهب الى الحج، يعني فأنا شنو يجب علي إطاعته لأنه في عالم الرؤيا شفته؟ طبعا لا، لأنه الرؤيا هي الرؤيا شنو؟ مفروض احنا مرينا شوية بالموضوع، كأنه الرؤيا عندنا جزء من الرؤيا يعتبر الرؤيا الصادقة. يعني هي الرؤيا عندنا أقسام، قسم من أقسام الرؤيا اللي يسموها تعويض. شلون يعني تعويض؟ يعني أنا أفرض في عالم اليقظة أكو عندي قضايا ما أقدر أسويها، واحد قوي يعتدي علي، ما أقدر أرد الاعتداء عن نفسي لأنه هو أقوى من عندي، يصير عندي كبد، هذا الكبد يعني تقريبا يصل إلى حد الانفجار، إلى حد التفجر. فمن ينام الإنسان من رحمة الله بعباده يصير شوية عنده تنفيس في عالم اللاشعور، يتصور نفسه أخذ حقه من هذا، يتصور نفسه مثلا ضربه أو انتقم من عنده، يشوف رؤية، هالرؤية تنفس عنه، هذا يعبر عنه تنفيس عن الكبد. هذا قسم من أقسام الرؤية. قسم من أقسام الرؤية انطباع الصور بالذهن. يعني الآن أنا أي منظر من المناظر أشوفه تنطبع صورته بذهني. فتشوف لما أشوف أحيانا شيء وانت ماشي قدام عينه، شوف حادثة قدام عينك تصير، هاي تبقى منطبعة بذهنك. أحيانا في عالم الرؤية تشوف عينه نفس الحادثة، كأنه إذا فلت شوية الإنسان وقت النوم من رقابة العقل، من رقابة الوعي، باللاوعي عندما ينام يشوف هاي الصورة اللي شافها في عالم الواقع يشوفها في عالم الرؤيا. هاي اثنين ثلاثة أقول اللي نسميها أضغاث أحلام، يعني يشوف الإنسان في الرؤيا ما إلها أول ولا إلى آخر، مو مترابطة، ما في جزء مرتبط بجزء، فالرؤيا يعني هوسة. هاي نسميها أضغاث أحلام. أكو لا، رؤيا يراها الإنسان في عالم الرؤيا وتتحقق في عالم الواقع، موجودة هاي الرؤيا الصادقة. هذه تعبر عنها الرواية بأنها جزء من أجزاء، نعم، من الحكمة أو من النبوة. زين، يعني هاي الرؤية الصادقة اللي تجي كفلق الصبح مثل ما يقولون. الرؤية مع ذلك هاي الرؤية الصادقة الشارع ما تعبدني باتباعها، يعني ما عندنا دليل على أن الرؤية التي يراها الإنسان يجب عليه أن يعمل بمضمونها، ماكو شيء من هذا أبدا. لأنه إذا عشر البناء كل واحد يشوف رؤيا لازم يطبقون رؤيا. أنا أتذكر مر أحد الخلفاء العباسيين لزم واحد أمسك بزمام فرسه، قال له إني رأيت لئن رأيتك سالكا هذا الطريق، إني رأيت لئن رأيتك سالكا هذا الطريق مسلما أمري لتصليان على النبي محمد ولتملأن درائما حجري. قال له أنا في عالم الرؤيا شفت. قال له وهي رؤياك مو رؤية إبراهيم الخليل حتى نتعبد بها. نعم، انت شفت أنا أملأ دراهم حجرك، شنو منو قال لك أنا يجب علي أن أتبع رؤياك؟ على كل تبسم معه وأعطاه. موضع الشاهد أن كون الإنسان يشوف رؤية، إذا شاف رؤية معناه يتعبد بها، ما عندنا دليل شرعي ينهض بهذا المعنى. وخصوصا أن موضوع الرؤية قلت لك يعني ما منحصر بمصدر واحد، الرؤية لها مصادر متعددة. أذكر واحد طبعا على المهدي العباسي، دخل على المهدي العباسي قال له انت تعيش 30 سنة بعد. قال له شنو دليلك على هذا؟ قال له دليلي انا عندي مصدر من مصادر العلم يخبرني انك تعيش 30 سنة والدليل على ذلك سترى في عالم الرؤيا شخص يقول لك انك ستعيش 30 سنة. وطلع، لما طلع لحق واحد قال تعال مين لك هذا؟ قال له انا هاي حطيتها بدينا. راح يبقى يفكر بها هذا، واكد لك راح ينام ويراها في عالم الرؤيا. ولا انا لا شايف رؤيا ولا احلف بالله اني ما رايت شيء. وبالفعل ثاني يوم اجى بمجرد ان نظر اليه المهدي تبسم قال لها رايت صدق قولي. المساله هاي وضعها، لما وضعها في ذهنه بقيت مرتشمه وظل يفكر بها، راها في عالم الرؤيا. هسه سواء صح ما يروى او ما صح، المهم ان مصادر الرؤيا مو مصدر فرعي نقدر نعتمد عليه. واحد يشوف لرؤيا وفي عالم الرؤيا يصبح حكم شرعي، اي مشكله، ما يقبل هذا بحال من الاحوال. نعم، سوره الاذان نزل به جبرائيل. يعني افرض ان الاذان في واقع الامر مو واجب، لان خلي ما اقول مرينا بالموضوع. الاذان عندنا وعند الشوافع وعند الاحناف سنه مؤكده جن، وعند الحنابل واجب كفائي مطلق، وعند المالكية لا، واجب كفائي بالأمصار التي تقام بها الجمعة، ومن تركه قتل عليه. يعني البلد اللي تقام في صلاة الجمعة خاصة فهو واجب كفائي بها البلد، وإذا تركوه يقاتلون عليه مع أن واجب كفائي زين. فمع أن الأذان سنة مؤكدة واللي يقول بوجوب وجوب كفائي، لكن مو معناه أن الإنسان يأخذه عن طريق أو عن طريق لم يتعبدنا الشرع بالأخذ منه. ما يمكن نأخذ عن طريق رؤيا. طبق به جبرائيل وشرح إلى النبي صلى الله عليه وآله، لأن الأذان من الدين، والدين من الأمور التوقيفية اللي يجي بها نص من الشارع. إذا عرفت هذا خلي نرجع للموضوع من بعد هالمقدمة. أكو نقطة هنا يثيروها الفقهاء، هاي النقطة أن الأذان إذا مؤذن صبي مميز مو كبير، اولا هم يشترطون ان يكون ذكر مسلم عاقل. نعم، فاذا واحد صبي مميز يصح اذانه، طبعا يصح اذانه. اما بالنسبه للمراه، احنا عندنا عند الاماميه المراه يجوز ان تؤذن لنفسها، ويجوز ان تؤذن الى جماعه النساء بشرط ان لا يسمع صوتها الرجال. وإلا عند المذاهب الإسلامية الأخرى المؤذن لازم يكون ذكر وبالغ وعاقل. زين، هذا يؤذن باللغة العربية، يجوز إلى أن يؤذن بغير اللغة العربية. تقريبا إجماع المذاهب ما عدا الحنابل أن المؤذن العربي ما يشوق له أن يؤذن بغير اللغة العربية. زين، باستثناء الحنابل، الحنابل يقولون لا يجوز مطلقا بأي لغة. نبالي شوي حبيت أعطيك هالفكرة المقدمة. خلي نرجع الآن إلى الأذان. الأذان مثل ما قلت لك إنما اكتشف أهميته لأن به دعوة إلى الله. شلون يعني به دعوة إلى الله؟ لأن هذا المؤذن لما يصيح حي على الفلاح، والشكل حي على الصلاة، الصلاة اللي يدعو إليها والفلاح اللي يدعو إلى زين، وحي على خير العمل اللي كان يأذن بها الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وهو الأذان الأول كما يعبرون عنه. وعندنا روايات عن المذاهب الإسلامية كلها تقول أنه كان بالأذان حي على خير العمل. وأنا ذكرت يعني المصادر المذاهب الإسلامية في كتاب هوية التشيع، ذكرت بأن هالمقطع يروون بأنه كان أيام رسول الله يؤذن بحي على خير العمل، موجود والمصادر موجودة. جن بهذا الأذان في دعوة إلى من؟ دعوة إلى الصلاة، دعوة إلى الله عز وجل، لأن المؤذن يصيح للناس يجمعهم على ماذا؟ يجمعهم على قراءة القرآن، يجمعهم على الدخول إلى المحراب والخشوع بين يدي الله، يعني جاي يدعوهم إلى مأدبة السماء، جاي يدعوهم إلى استلهام الخير، لأن الصلاة أنا لما أحضر الصلاة يعني أكون في رحاب الله عز وجل، يستلهم منا الخير، يقول له اهدنا الصراط المستقيم. أنا جاي إذن علما إلى عمل من صميم الدين داعي إلى الله. وطبعا اللي يدعو إلى الله هذا جدير بأن يلبى، جدير بأن يحترم، جدير بأن يكرم. يعني أجوكس إحنا في تصرفاتنا اليومية إذا ندعى إلى شخصية محترمة، شخصية من الشخصيات المحترمة، يجينا رسول يدعونا إليها، نوقره ونحترمه ونلبيه ونضفي عليه أهمية، لأن هذا جاي من واحد مهم. أرجوك المرسول إن من الله عز وجل اللي هو داع إلى الله. لذلك القرآن الكريم يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ينص معظم المفسرين على أن أول الدعاة إلى الله المؤذنون، هذا المؤذن أول الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أن عندما يؤذن يضع بين يدي الناس فرصة، يشعرهم بوجود الفرصة للدخول إلى رحاب الله، فهو داعية إلى الله. زين، مقتضى القاعدة شنو؟ مقتضى القاعدة أن المؤذن يستشعر عظمة العمل الذي يقوم به، لأنه يجب أن يكون على ورع لما يعرف أن يمثل السماء وداعي إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله. والنبي صلى الله عليه وآله بالحديث النبوي الشريف يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. شنو معنى أطول الناس أعناق؟ يعني إحنا لما في محاوراتنا اليومية لما واحد يكلم واحد يقول له والله فلان وفلان مثلا دول من يمشون شايلين روشهم، يعني عندهم مجد، يعني عندهم ما يأهلهم يمشي رافع راسه. لما نقول يمشي رافع راسه يعني أكو عنده مكانة تأهل إلى رفع الرأس، عند مكانة من الكرامة تأهل لأن يمشي هو رافع الرأس. هذا مفاد الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا، يعني يجتازون عرصات القيامة وهم رافعين رؤوسهم. غريب شفت في التأويل ولذكرى مو واحد عادي، يعني ابن أبي الحديث في شرح النهج يقول أن المؤذنون أطول الناس أعناق لأن ورد أن الناس يوم القيامة يغرقون بعرقهم إلى أن العرق يلجمهم يوصل إلى أفواههم العرق، فاللي عنده عنق طويل يتخلص من الغرق. تأويل عجيب غريب، هذا أكو تمسك أحيانا بظواهر الأحاديث، فالمشكلة دول الواقع اللي يتمسكون بظواهر الأحاديث، يعني حتى ولو الحديث أو الآية تصطدم اصطدام مباشر بآية أخرى أو تصطدم أفرض بحكم العقل، ومع ذلك هو يتمسك بالظاهر. ولا يا أخي ما يصير التمسك بالظاهر، مو هذا تترتب عليه مشاكل. يعني أنت لما تقول لي يد الله فوق أيديهم وتفسر الإيد بالحاد بالجارحة، يعني معناه جسمت الله، ما يسعك أنت تتمسك بالظاهر، لازم هنا تأول أن معنى يد الله يعني قوة الله. زين، كذلك أنت حديث من هالنوع المؤذنون أطول الناس أعناقا، يعني أنهم أهل كرامة يمشون شايلين راسهم في عرصات القيامة، ومعنى ركوب تطويلة يخلص من الغرق. ثم وين أكو شي دموع؟ هل قد دموع؟ ها؟ تملا عرصات القيامه. هي ايش كبرها عرصات القيامه؟ عرصات القيامه هي مو معلومه على هالارض هاي، لان القران الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. زين، تبدل الارض غير الارض ليش؟ لان الحشر لازم يكون على ارض غير هذه، هاي الارض ما تتسع للناس. يعني اذا اراد الله عز وجل ان يحشر الخلائق، ايش كثر عددهم الخلائق؟ يعني الان احنا عندنا اكو نظريات تقول ان الانسان وجد على سطح الكرة الارضية قبل 30 مليون سنة. زين، كم جيل مروا على هالكرة الارضية من 30 مليون سنة الى الان؟ وش قد راح تعيش الكرة الارضية بعد هذا؟ طيب دول الناس اذا القرآن يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، اذا حشروا دفعة واحدة وين يتسع لهم الارض؟ هاي تتسع لهم؟ طبعا ما تتسع لهم ابدا. فلا بد يكونون محشورين على كوكب اخر غير هذا الكوكب. زين، ذاك الكوكب العريض الطويل، ذاك الكوكب اللي مساحته بهالدرجة من الكبر، هيجي كوكب هذا يغرق بالدموع حتى توصل الدموع الى الان؟ هذا كلام ما يصير، هذا يعني ما مقبول. يعني فغريب تمسك بظواهر اللفظ. زين، نعود الى الآية الكريمة. اذا المؤذن ينبغي ان يكرم لان من الدعاة الى الله. اولا المفروض ان هذا اللي يمارس هالعمل، ممارسة هالعمل تخليه للانسان على هدي، على تقى، على ورع. تجي تلقى مثلا واحد من عمال الامويين، هذا كان عامل وين؟ كان عامل بالكوفة، خالد بن عبد الله القشري. هذا مولانا صبح من الصبح مهدم المنائر كلها، مش اكو منائر بالكوفة مهدمها. السر شنو هو؟ السر أمة مسيحية هذا، وسوالها كنيسة بالكوفة، بنالها كنيسة، وعنده تعصب ضد المساجد فهدمها. ليش هدمها للمنائر؟ بأي دعوة؟ قال هاي المنائر فضيحة. قالوا له ليش؟ قال لأن يعني هذا المؤذن اللي يصعد على المنارة يطلع على أعراض الناس، على النساء النائمات بالسطوح. قالوا له شنو الدليل؟ قال الدليل قول الشاعر ليتني بالمؤذنين صباحا إنهم ينظرون من في السطوح فيشيرون أو تشير إليهم بالهوى كل ذات دل مليح. وايه غريب يعني، وايه محترم المؤذنين هذا، ها؟ وايه عنده ثقة بهم. اتأمل لذولة، شو تنتظر من عنده أخي هذا لما يكون يمثل الوليد بن عبد الملك مثلا، لما يمثل هيك واحد اللي كان يسوي له بركة من الخمر ويسبح بيها ويشرب الخمر إلى أن تمتلئ بطنه، شو تتوقع من عنده؟ ومع ذلك مصيبة تمر بالتاريخ تلقى يعبر عنه أمير المؤمنين. شلون بلا هذا؟ شلون مقاييس عجيبة غريبة والله. بس مقاييس يعني أنت لما تطلع على هالمقاييس يقولك هذا أمير المؤمنين، والمفروض الخلفاء مثلا امير المؤمنين، يعني ها؟ يعني الخلافة الراشدة امير المؤمنين، وهذا امير المؤمنين اللي يغرق بالخمرة الى ذقنه. على اي حال هاللون من المقاييس اللي ينبغي ان تنبذ بعيدا عن تاريخنا وعن فكرنا وعن حضارتنا. في واقع الامر هذول يعني اراءك عجيبة. وبعد اشد من هذا، هل في التدرك الى اكثر؟ يعني افرض هذا اجى الى الحكم بالقوة، يجي تلقى لك اكو مثلا شريحة من فقهاء المسلمين يقولون اذا واحد انتزع الحكم بالقوة اخذه واصبح هو الحاكم تجب طاعته على المسلمين، بحيث اذا بات الانسان وليس له في عنقه بيعة يموت كافر. يعني واحد يجي من عرض الشارع من ابناء الشارع ياخذ الحكم بالقوه، هذا خلاص صارت طاعته واجبه على المسلمين. منين جاي هذا كلام هذا؟ على أي حال أكو من هالنوع مشاكل كثيرة. فأعود إلى الموضوع شوية، بعدت عن الموضوع. الداعي إلى الله ينبغي أن ينعكس هذا المعنى على خلقه، على سيرته، على سلوكه. يجب أن يوقر ويحترم لأنه من الدعاة إلى الله عز وجل. طيب، الآية من بعد ما ذكرت الأذان قالت: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ليش اتخذوها هزوا ولعبا؟ من هذول هم؟ معروف أن اليهود كان إذا صعد المؤذن المسلم للأذان يتغامزون، يتضاحكون، يقولون هؤلاء همج لا يفهمون، يصيحون ها الصياح هذا. واحد يعبر عنه بأنه كالعير، ها؟ ولست بواقف في الصبح كمثل العير، أو أدعو كمثل العير حي على الفلاح. يقول هذا ينهق كما ينهق العير، عير يعني الحمار، يعني نفس الصورة هاي عند قريش أيضا وعند اليهود. تتصور أنت لما صعد بلال رضوان الله عليه أذن أول أذان على سطح الكعبة، شنو اللي صار؟ النبي صلى الله عليه وآله لما فتح مكة المكرمة، صح البلال من بعد ما وخر الإمام علي الأصنام من على ظهر الكعبة ونظفها، صعد بلال على سطح الكعبة، أمره النبي أن يؤذن، كان جهير الصوت. وتعرف بلال في حالة نشوة، نشوة ظفر، وضع يديه في أذنيه وقام يكبر يصيح بأعلى صوته. قريش متحلقين حول الكعبة، واحد قال: الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يشهد هذا المشهد. واحد قال: ليتني مت ولا أسمع صوت هذا الحمار ينهق على ظهر الكعبة. كل واحد أعطى له كلمة. إجا الدور لأبي سفيان، أبو سفيان قال: أنا لا أقول شيء، لأن بس أقول شيء هاي الجدران تذهب تخبر محمد، أنا لا أقول شيئا أبدا. المهم أن دولة هكذا يعني جهلهم سيدنا خلال البحث، دولة كانوا يعبرون عنا أن ينهق. ولست بواقف كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح. نفس الصورة، هذا اللي يقول هذا يقول هذا. والمشركين أيضا هم واليهود كانوا في مغمار واحد من الهزأ والسخرية بالمؤذن الداعي إلى الصلاة. وإن كان ألفت نظرك لنقطة، ترى أنا أتهم كثير من عندهم بأنهم مو عن جهل، قسم منهم قسم عن وعي، لأن دول يردون يحطمون نفسية الفرد المسلم حتى لا يدنو إلى مصادر دينه. لأن هذا لما يدن إلى الصلاة، الصلاة في واقع الأمر أداة تهذيبية. أنا أكد لك، الإنسان لما يصلي بوعي وبمعرفة، الصلاة عاصم إلى عن الأخطاء، الصلاة تبني صوغة صياغة. لكن هذول لما يشوفون المسلمين وإقبالهم على الصلاة يحاولون يبعدوهم عن دينهم، يهزؤون بهم، يسخرون بهم. ترى نفس الأسلوب اللي متبع الآن، ترى أكو عندنا في بلدان المسلمين شرائح من الشباب إذا شافوا واحد يطب إلى المسجد يريد يصلي يهزؤون بي، يسخرون بي، أن هذا عجيب، هذا رجعي. يعني الحمد لله شهاي فد بلدان هنا بعده إلى الآن على فطرتها إلى حد ما بعده، لكن بعض البلدان اللي طبت فيها الأفكار الثورية في واقع الأمر أن محاولة لحطم روح الفرد المسلم عن الدنو إلى مصادر دينه وإلى مصادر خلقه، فيهزؤون بي يسخرون بي. يعني بعضهم عن وعي مو عن جهل، لا هذا أسخر بي خلي أحطم أعصابه أشعر بالنقص حتى لا يطلب للمسجد، مع أن المسجد مصدر من مصادر حضارتنا الضخمة. لا انا اكد لك احنا مدينين بحضارتنا للمسجد. وتفضل خلي اضرب لك مثل، ارجع الى الجامعات الان وارجع الى المساجد، جيب لي انت نموذج من هالنماذج اللي عاشت في ظل الجامعات استطاع ان يترك اثار بقدر ما تركوا ابناء الجوامع. اكو جماعة تربية الجامع، شوف اش تركوا اثار علمية. اش عندك كم واحد مثل ابن سينا، عندك كم واحد نعم مثل ملا صدرة مثلا، عندك كم واحد مثل الغزالي، عندك كم واحد من هالنمط في تاريخ المسلمين. نعم هذا النمط اللي ترك بصمات على حضارتنا وفكرة. شوف مؤلفاتكم هذولة ابناء الجوامع، تعال الى العلامة الحلي شوف احسب مؤلفات على ايام عمره، تعال الى هالانماط اللي منها النوع من علماء المسلمين في مختلف المذاهب الاسلامية، شوف اثارهم في مختلف ابعاد المعرفة والفكر، اثار ضخمة. ما تلقى انت واحد ممن اخرجته الجامعات يستطيع ان يضارع هؤلاء فيما تركوا من اثار، طبعا في حدود اختصاصهم. انا ما اكلفهم ان يكونون فيزيائيين او كيميائيين لان هاي علوم ما تبلورت الا مؤخرا، بس اريد اقول ان المسجد لعب دورا ضخما في تاريخنا وفي حضارتنا، واكد لك ان المسجد هو اللي خلق لنا القاعدة الصلبة. يعني ابن المسجد يموت دون وطنه، ما يبيع وطنه، لأن المسجد يربي به حب الوطن، المسجد يربي به الانشداد إلى تربته إلى جذره، المسجد يربي عند الرقيب الذاتي. يعني أنت اليوم لما تيجي تصلح المجتمع فما تحط لك على رأس كل واحد شرطي، تفضل الآن مع تقدم المجتمع مع هالعلوم الضخمة اللي وصل إلى المجتمع، لكن شايف أنت يومية تلقى مأساة من المآسي منتشرة بالمجتمع، سببها شنو؟ سببها رقيب ذاتي ماكو، ماكو. الرقيب الذاتي هو اللي يعدل سلوك الإنسان. يعني الرقيب الذاتي منعك من أن تضر نفسك أو تضر المجتمع، الرقيب الذاتي يخلق منك المواطن الذي يتعايش مع الآخرين، الرقيب الذاتي يخلق منك الإنسان المثالي. أما القوة اللي تفرض عليك من الخارج ما تقدر تحكمك إلا من الخارج. المسجد يلعب هالدور، ولذلك إذا أراد واحد يأذن أو يدعو إلى الله أو إلى الدخول إلى المسجد يوقفوا له يحطمون أعصابه حتى لا ينهل. منين؟ من هالمنبع، لأنه إذا نهل من هالمنبع يا أخي أنت الآن تشوف أوروبا أكثر ما ترتعب لك من دول الأصوليين. نعم لأن عنده دين، اللي ما عنده دين سهل هذا فريسة، لكن هذا اللي عنده دين تتأمل مع العلم. يعني إحنا في واقع الأمر صياغتنا تحتاج إلى إعادة نظر في كثير من موارد الصياغة. كن يبقى دور المسجد هو الدور الفاعل في تاريخنا وحياتنا. زين؟ فدولة إذا نادى المنادي، إذا أذن المؤذن إلى الصلاة اتخذوها هجوة. ولهذا هذا هو الدور اللي يلعبوه المشركين. المشركين كانوا يخلون النبي يصلي، يجيبون تجارتهم وقبولهم ويشتهولك دول البسطاء يضربون بالطبل ويعرضون التجارة. والقرآن يقول وإذا رأوا لهوا أو تجارة، هذول رأسا مولانا بمجرد أن يشاهدون اللهو أو يشاهدون التجارة يتركون النبي قائم، ينصرفون إليها ويتركون النبي قائم. وإذا رأوا لهوا أو تجارة انفضوا إليها وتركوك قائما. صور هذول في واقع الامر نفس الدور اللي يلعبون المتاخرين، يلعبون الدور اللي يلعبون المتقدمين. فالنبي صلى الله عليه واله كان يامر بلال بالاذان، واذان بلال يشد الناس وياتي النار. طبعا اللي يحمل وعي ما تأثر عليها الكلمة هاي، كلمة أن واحد يقول له أنت متأخر أو يقول له أنت تدعو إلى لا شيء، لا، هذا على إيمان، على ثقة ووعي من نفسه. زين، انتقلت الآية الكريمة، قالت ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. العلة هنا، العلة أن ذول إنما كانوا يهجؤون بالأذان وبالصلاة لأن معقوليتهم محدودة، ما يعرفون قيمة الصلاة في حياة الفرد، ولا يعرفون قيمة الأذان اللي اكتسبها من كونه دعاء إلى الله. يقول الجهل، ذول علتهم الجهل. والحقيقة هي هكذا، الحقيقة يعني أنا أؤكد لك أن احنا عندنا تقصير بالدعاية إلى ديننا، لأن الجاهل أنا ما أقدر أجلي ألومه، يقول لي تفضل راويني دليني اشعرني، أنتم ما دليتوا الناس على دينكم ولا حملتوا صور طيبة. يعني خلي أضرب لك مثل، تتصور تلفزيوناتنا الآن أو وسائل إعلامنا إيش كثر أكو بيها ساعات مخصصة إلى بناء الفرد بناء أخلاقي؟ ما عندنا. وطبعا اللي يبني الإنسان بناء أخلاقي هو الدين. يعني شفني أنا أقول أنا ماردا قد ما احترامي لحملة الفكر وحملة الدعاء إلى الإسلام، الداعين إلى الإسلام، لكن مع الأسف يعني دا يرددون قضايا أكل الدهر عليها وشربوا، يومية تتكرر وسنويا تتكرر. يعني ما تلقى أكو محاولات جدية إلى تغطية حاجات العصر. أرجوك ندوة من أولها إلى آخرها مثلا تتكرر كل سنة، أن شكثر عدد الركعات مال التراويح يا أخي، مش هتفرضها 20 أو 8، أشوفها هيري دي أنت كل سنة تعلش فيها رايح وجايبها ورادها. يا أخي عندنا 1000 مشكلة تقعد عالجها، تعال عالج لي مشكلة الشباب، عالج لي مشكلة الأوضاع الاقتصادية اللي نعيش بها وهو اقتصاد كافر قائم على الربا، عالج لي قضايا الأسرة، شنو علاقة الولد بأبوه، شنو علاقة الأب بابنه. هاي مشاكلنا اليومية تتجدد، تتبرع منها مشاكل احنا في مشيش الحاجة الى معالجتها. وانت تتصور ان التلفزيون اشكد هو مؤسسة فاعلة، يعني هذا صورة بي والصورة تلعب دورها اذا صار ملتزم وبمنهج يعالج مشاكلنا. اعتقد ان يلعب دور مهم في حياتنا، لان اداة تربوية ضخمة اذا توجه التوجيه صحيح. فهالناحية هذه مع الاسف يعني مغفلة عندنا. الجهل يلعب دوره، يعني يقدر واحد من الناس يقول انا والله ما سمعت مولانا ما ادري، لانه شو تصور كم واحد يجي للمسجد، اللي يجي للمسجد افراد قلائل، وش يسمع مني ومن نظرائي قضايا محدودة. بينما لو المسجد يلعب دور اوسع من هذا، يتعاون مع وسيلة الاعلام، يعني ما في المسجد من عطاء وما في وسيلة الإعلام من عطاء، يتضافر لبناء جيل. طبعا هذه العملية تبطي ثمار كبيرة جدا. أما إذا ردنا نعتب على الشباب، أكو كثير من الشباب يقول لك والله شيخنا أنا ما أقدر أجي للمسجد، ما عندي عمل أو الظروف تمنعني. تصور هذا لو أقدر أوصل للبيت، أنت تدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يروح المعاطن الإبل، نبه لي شوي، المعاطن الإبل يعني مو قاعد بالمسجد، لا، وين أكو جماعة من البدو حتى من الجفات، يطب ما بيناتهم ويقعد يرشد هذا، يوجه هذا، يشير إلى هذا، يرسل دعاته إلى الأمصار. المفروض يريد يوصل للحكم، يوصل للتوجيه. يعني هذا حتى لا يدعي يقول انا ما ادري، ما عندكم دعاية انتم، ما عندكم فكرة ابدا. يعني بالخصوص احنا، يعني انا اقول لك الطائفة الامامية في واقع الأمر تحتاج إلى دعاية ضخمة، لأن أؤكد لك إحنا خلي المجاملة على حدة، ترى هسا إحنا في نظر فد جملة كبيرة من المسلمين إحنا كفرة. نبلش وزين، خل أكون معك صريح شوية. ليش؟ لأن عندنا قرآن غير هذا القرآن، فسوين مضمون ما أدري. زين إحنا عندنا ما أدري شنو، عندنا ما عندنا، عندنا عندنا، إحنا نجيز هذا واحد يقرأ الكتب، الكتب محاصرتنا حصار عجيب غريب. يعني انت لما تقرأ ومو كتب ناس عاديين، لا لا، كتب ما القمم، اكو قمم، يعني قمة من القمم، يقول دول يجوزون ان يتزوجون 18 مرة بوقت واحد، نعم، او 9 نساء بوقت واحد، يعني يصورون الآية هكذا، دول عندهم كذا، دول عندهم كذا، دول يفرغون. انا في امس الحاجة الى ان اشرح عقائدي، اشرح فكري عن طريق الكتاب، عن طريق الكلمة، عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون. وإن كان إحنا بصريح العبارة أيضا نشكو أن وسائل الإعلام ما تعطينا الحصة اللي نستحقها من أن نعم ننشر آراءنا وأفكارنا. بصريح العبارة يعني فئة المسلمين في واقع الأمر يجب أن تتعارض. انا ااكد لك انت اذا تخلع عناوين الفقه وعناوين كتب العقائد، اذا تخلعها للعناوين وتقراها ما تفرق بين الكتاب الحنبلي والكتاب الامامي والكتاب الشافعي، لان كلها مصدرها واحد القران، مصدرها الاسلام، الكتاب والسنه. لكن مع الاسف مع هالحقيقه هذه تلقى كل واحد من عندنا ماخذ عن الواحد الاخر صوره خطا. مكنوا المسلمين ان يتعرف بعضهم على بعض، مكنوهم ان يعرفون، كل واحد يعرف عقائد الاخر. ارجوك انا لا تخلي عقبة بيني وبين اخي المسلم، قال لي لانه مثلا الحج كان هذا هدفه، الحج لما يجتمعون المسلمون بالكعبة هذا هدفه، هدفه ان يطلع المسلم على المسلم ويعرف ايش اكو عنده. تروح كثير من الشكوك، كثير من الأوهام، كثير من الافتراءات تتلاشى، تدوب، تندحر، يطلع الإنسان على الواقع. أعود للموضوع، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول السبب دول استهزاءهم بكم لأنه ما عارفيكم، والواقع من جهل شيئا اللي يجهل شيء وما يعرفه ما يطيع حقها. واقعا ان الجهل من اكبر العلل على غمط الحقائق، فهذول ما يعقلون، ما عندهم عقل. لكن اذا يصير عندهم عقل معقولية ووعي، لا قطعا تتغير نظرياتهم. وفعلا فعلا بعد فترة قصيرة شفنا دول اللي كانوا يهزؤون بالاذان، واحد منهم يقول لما يقرأ قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، يفتهم من السعي أن يركض، يقول أنا أركض حتى يسقط ردائي عن منكبي حتى ألحق على الصلاة. ليش؟ لأن هذا عرض إلى التوجيه، لما يعرض إلى التوجيه طبعا يتغير وضعه. فالأذان والصلاة منبع من المنابع التي توصلنا إلى السماء ونستلهم منها الخير. كان مؤذن المسلمين الأول منه هو بلال رضوان الله عليه، بلال الحبشي. هذا الرجل أولا إلى في نفوس المسلمين مكانة كبيرة. ليش؟ لأن بلال من المعذبين في ذات الله، بلال من الرواد الأوائل اللي طلعوا من محن لا تكاد توصف. نعم، كان يأخذ أمية ابن خلف يعرض الى العذاب، يضرب بالسياط ويقول له قل اشهد ان اللات والعزى حق حتى يرتفع لحمه مع السياط، وهو يقول احد احد لم يلد ولم يولد. زين، فكان هذا الرجل غايب الصلابة، يعني عرض الى العذاب، عرض الى الاذى، وكان لصيق باهل البيت، يعني على طول هو في بيوت آل محمد هذا الرجل. زين، وكان مؤذن النبي وحبيب الى نفوسهم، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله هاجر بلال وين؟ إلى الشام. الشام دار الجهاد على حدود الروم، راح باعتبارها بلد جهاد، راح لهناك وظل هناك إلى أن في سفرة من السفرات راجع وين؟ إلى المدينة. من بعد فترة رد إلى المدينة، اتصل الخبر بالزهراء سلام الله عليها بأن بلال دخل المدينة. لما اتصل الخبر بأن بلال دخل المدينة أرسلت للبلال، أرسلت لي يا بلال لقد اشتقت إلى أيام أبي رسول الله، وأريد أسمع صوتك. أنا يعني ما يزال صوتك في أذاني إلى الآن، نبرة صوتك تملأ أذاني تملأ مسامعي، أريد تعيد لي صورة من أيام رسول الله. تصعد على المأذنة وتؤذن لعلي أستعيد بعض الذكريات اللي تشدني إلى تلك الأيام. قال بلال فاطمة تطلب مني حبا وكرامة، الحسن والحسين يرغبون بهذا، حبا وكرامة. زين، خصوصا هو اللي جاب شنو؟ شاف رؤيا في عالم الرؤيا، شاف النبي يقول له جفوتنا. هو طبعا يعرف جفا، يعني شفيت أهنة وجفيت البيت كله. فبلال أنعم بالقبول وصعد على المأذنة وشرع يؤذن. لما صاح الله أكبر دوت أرجاء المدينة وضجت يمينا وشمالا. صاحت فاطمة الزهراء لما سمعت صوته، قالت لا شيء أكبر من الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله. قالت شهد بها دمي ولحمي وبشري. صاح أشهد أن محمدا رسول الله. شهقت فاطمة شهقة، صاحت أبا يا أبا ذكرك على المنائم وجسمك بالمقابر. وسقطت إلى الأرض مغضا عليها. أقبل الناس يهرعون إلى بلال ينادون يا بلال اقطع الأذان، إن ابنة رسول الله شكت أن تموت. ما كانت تمر عليها ساعة لا تحاول أن تستعيد بها ذكريات الرسول، تتطلب دواعي البكاء دواعي الشجاع، تأتي إلى قبر رسول الله، تجلس على القبر، تأخذ قبضات من تراب القبر تشمها وهي تقول ماذا على من جمع تربتها أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. قل للمغيب بان أطبقي الثرى، لو كنت تسمع صرختي وبكائي صبت علي مصائب لواي صبت على الأيام صرنا ليالي. يأتي أمير المؤمنين يأخذ بيدها يقيمها عن القبر برفق. أقول لسيدي لأنها وقعت على أبيها أقمتها برفق، ليتك ترى بناتها لما وقعنا على الحسين. أقامتهن الشياط من على جسد الحسين. همت لدى قضيها من توديعه وطرى وقد أبى شوط شمر أن تودعه من الضرب ورمى نمتوني ومن البشع ومن عيوني أنا هذه الأولى
مستمعينا الكرام، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لطيب تواصلكم، حياكم الله وإلى اللقاء.
أرجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. أرجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. هم الكرام خير الأنام، خير الأنام هم الكرام، هم الكرام خير الأنام، خير الأنام هم الكرام، هم الكرام وهم خير الأنام وهم، هم الكرام وهم خير الأنام وهم.
في بدء وفي عقب
فاقوا الأماجد في بدء وفي عقب، فاقوا الأماجد في بدء بدء وفي عقبه
العالمون بما قد